الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا، استعينوا بالله ونستفتح المجلس 19 من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر. ودرس البارحة كان عن المتابعات والشواهد والاعتبار، وهي قضية في غاية الأهمية، وكان التنبيه الأساسي فيها أو كان من التنبيهات الأساسية فيها الفرق بين تصحيح الحديث بالطرق عند الحفاظ المتقدمين بضوابطه وعند توسع، وبين توسع بعض من يصحح الأحاديث بجمع الطرق بدون ضوابط متينة. اليوم موضوع جديد، ولكن كما فعلنا بالأمس، أولا سأقرأ الجملة أو الجمل المقصودة بالشرح من نخبة الفكر، ثم أقرأها من نزهة النظر، وأفكك العبارة في نزهة النظر تفكيكا سريعا، ثم خلاص ننسى الجمل ويكون الكلام على أصل الموضوع. وإعادة القراءة من النخبة أو أول شيء النخبة ثم النزهة يعني تعين كثيرا على تصور. طبعا طريقة النزهة في الشرح هي طريقة مسلوكة عند أهل العلم، التي يخلط فيها كلام الماتن بكلام الشارح، كلام الماتن بكلام الشارح، بدون ما يقول قوله كذا والشرع، لا خلاص هو يدمج الكلام ببعضه. تجدون هذا في كتب كثيرة، يعني حتى أحيانا في التفسير أو في بعض التعليق على بعض الآيات القرآنية. طيب، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة، قال: ثم المقبول، في جملة ساقطة، في جملة ساقطة من متن النخبة هنا لكنها موجودة بالنزهة. دقيقة، خلينا نقرأ شوف النزهة. طيب ايوه، صحيح، الجملة هذه ليست في النخبة، الجملة في النزهة، هي مهمة جدا ومركزية، لكن أرجع لها إن شاء الله. طيب، قال ابن حجر في النخبة: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف فقط. هذه الآن الجملة، هذان السطران هما درس اليوم إن شاء الله، نحن ممكن نأخذ فيه ساعة كاملة وما نوفي. بس طريقة ابن حجر في النخبة طريقة مضغوطة جدا، يضغط الجمل ضغطا عجيبا ويستعمل الضمائر كثيرا، ويحتاج أن تركز حتى تربط الجمل ببعضها. مرة أخرى: ثم المقبول، اللي هو إيش المقبول؟ حديث المقبول، إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله لا، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، يعني أو لا إيش معنى؟ طيب أو لا، وكمان تقسيم جديد، أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا إيش يعني؟ إيش اللي وإلا؟ إذا ما ثبت المتأخر فيما لم يمكن الجمع فيه فالترجيح ثم التوقف، نقطة. تمام؟ والآن هذا السطر ينهي به القسم الأول من النخبة، كل ما مضى من النخبة والنزهة كله كان في الحديث المقبول، كله كان في الحديث المقبول. لذلك الجملة التالية وهي ستكون الدرس القادم إن شاء الله: ثم والمردود، أو ثم المردود، والباقي كثير مما بقي هو في المردود. طيب، الآن هذا المتن المركز جدا جدا من النخبة، سطران. في كم فككها ابن حجر نفسه؟ في كم فكك عبارته المركزة هذه؟ فككها في عدة صفحات، جيد؟ فقال رحمه الله تعالى: أولا قال الجملة التي ذكرت لكم أنه ليست موجودة في النخبة، قال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. ثم قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى به. يا سلام، مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب أو فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. هذان الآن مثالان أو مثال على الجمع على مختلف الحديث، إن أمكن الجمع، إن عورض بمثله وأمكن الجمع. طيب مرة أخرى الآن ما نجلس أشرح، أنا أقرأ قراءة سريعة توضيحية وفيها بعض ثم بعدين يأتي الشرح. قال وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. تمام؟ هذا كله راجع إلى إيش؟ طيب. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. قال والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما دل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجازا لأن الناسخ حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ويعرف النسخ بأمور، هذا كله الآن زيادة على النخبة، أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلامي معارضا لما تقدم منه. هو يجلس الآن يتكلم عن، هو من أول قال إذا أمكن الجمع مختلف الحديث، ما أمكن الجمع عرفنا التاريخ المتأخر الناسخ والمتقدم المنسوخ، ثم فرع فقال كيف طيب نعرف المتقدم المتأخر، كيف نعرف الناسخ، كيف نعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لك في طرق، أحيانا يأتي التصريح يقول لك كنت نهيتكم ألا فافعلوا، ثم يقول لك أحيانا يصرح الصحابي فيقول لك كان آخر الأمرين أو آخر الأمرين من رسول الله كذا وكذا. تمام. ومنه ما يعرف بالتاريخ، بعدين قال لك انتبه ترى ليس مما يعرف بالتاريخ أن يكون الصحابي الذي روى الحديث أحد الحديثين أن يكون قد تأخر إسلامه، تأخر الإسلام بمجرده لا يدل على أن رواية هذا الحديث متأخرة عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث الآخر، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. يقول لك لكن إذا قال هذا الصحابي سمعته أو شهدته أو حضرته فهذا ممكن نستفيد منها أنه متأخر عن الآخر. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. وإن لم يعرف التاريخ، هذا كله إذا عرف التاريخ. الآن إذا أمكن الجمع مختلف الحديث، طبعا حياتي تعليقات على كل هذه لأنه فيه شيء تحتاج في شيء فيها استدراك، لكن معنا الآن كتفكيك أو كشرح. كتوضيح، إن استطعنا الجمع بدون تعسف فهذا مختلف الحديث، لم نستطع عرفنا التاريخ فهذا ناسخ ومنسوخ، ثم كيف نعرف الناسخ والمنسوخ؟ تمام. طيب إن لم يعرف التاريخ ولم يمكن الجمع، لأنه سبق يعني لم يمكن الجمع، إن لم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ إيش نسوي؟ قال فلا يخلو كمان، إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. تمام. فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين. طيب ما استطعنا نرجح، إيش معنى الترجيح؟ لا مو دلالة قصدك المتن المعنى، لا 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 لا، الترجيح يعني اعتبار أحد المتنين وترك الآخر. تمام. اعتباره بناء على مرجحات، ليس منها الناسخ والمنسوخ ولا لا. تمام. طيب إيش ما استطعت أن تجمع بين الحديثين، ولا عرفت الناسخ والمنسوخ، ولا استطعت حتى ترجح بينهما؟ أيوه. قال ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. نقطة. واضح؟ ايش رأيكم في الترتيب؟ ها؟ هذا مبحث أصولي ومبحث حديثي أيضا. لا مبحث حديثي أيضا، لأنه كان من اهتمام المحدثين هذه القضية، يعني المحدثون كانوا يهتمون ليس فقط بالرواية، وإنما يهتمون بما عليه العمل وما لا يعمل به، وهذا جزء من موضوع الإحكام وغيره. لذلك مثلا الترمذي، إيش اللي يميز جامع الترمذي، سنن الترمذي، إيش اللي يميزها؟ ها؟ بالمناسبة أنا شخصيا أحب سنن الترمذي إلى أبعد مدى، وتذكر يمكن أخذنا فترة كنا نأخذ دروس في الترمذي. كتاب الترمذي فيه مميزات رائعة جدا، فيه مميزات جميلة. واحدة من المميزات التي في سنن الترمذي أنه يأتي بما عليه العمل من الحديث، حتى لو كان حديثه ضعيفا، ممكن يقول لك وهذا حديث ليس إسناده مثلا بجيد أو بمتصل، وعليه العمل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اعتنى الترمذي في كتابه في إبراز ما عليه العمل. ولذلك في العلل الصغير الذي جعله الترمذي تذييلا لكتابه الذي شرحه ابن رجب في شرح العلل، ها؟ أول مسألة تقريبا أو من أول المسائل التي ذكرها في شرح العلل، في العلل عفوا، أنه قال جميع ما في كتابي هذا معمول به، إلا وذكر استثناء. جيد. فهذه القضية لها عناية المحدثين. لذلك أنت تجد مثلا يعني مثلا الإمام أحمد، وإن كان أيضا هو في الفقه ليس في الحديث فقط، له عناية كبيرة بمختلف الحديث ومختلف الحديث. ولذلك جمعت مثلا في هنا كتاب في مجلدين مختلف الحديث عند الإمام أحمد، مختلف الحديث عند الإمام أحمد وغير كذا، يعني تجده عند الحفاظ عند المتقدمين، غير طبعا الشافعي شيخ الإمام أحمد عنده اهتمام كبير بهذه القضية. طيب الآن هذا المبحث مبحث مهم جدا، ويشترك فيه علمان: علم أصول الفقه وعلم الحديث. وهذا المبحث الآن يشترك فيه أيضا الجهة اللغوية والجهة الدلالية والجهة الإسنادية. وين تدخل الجهة الإسنادية؟ فين؟ في أي؟ أيوة في الترجيح. في الترجيح، لأنه قال واحدة من وجوه التعامل مع مظاهره التعارض من النصوص هو إيش؟ الترجيح. والترجيح يكون باعتبار إيش؟ من أهم وسائل الترجيح النظر في مقدار قوة الثبوت، ومقدار قوة الثبوت الأسناد. ولذلك الأصولي يحتاج إلى المحدث هنا، والمحدث يحتاج إلى الأصولي. ومن بحث في مسألة التعارض بين الأدلة من المنزع الأصولي فقط دون أن يكون لديه عنده قدرة حديثية، أو على الأقل دون أن يستفيد من أهل الحديث في وجوه الترجيح، فسيكون تعامله مع مبحث التعارض بين الأدلة فيه نقص، فيه نقص. حتى أهل الأصول يذكرون قضية الترجيح والرواية وما إلى ذلك. طيب، الآن عندنا مسائل في هذه القضية. المسألة الأولى، السطر الأول الذي ذكره ابن حجر رحمه الله، وهو قال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول. إيش هي أقسام المقبول اللي ذكرها؟ لا 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 لا، لسه ما جاء المحكم ولا مختلف، هذا قبل المحكم مختلف. صحيح والحسن، يعني هو كان يتكلم عن المقبول، يعني أقصد يكرر كلمة المقبول. لذلك مثلا قال: وزيادة راويهما، اللي هو الصحيح والحسن، مقبولة. فإن عورض المقبول بمثله، اللي هو الشاذ، فهو يتكلم عن حديث المقبول. جيد. طيب، وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، رحمك الله. المسألة الأولى هي أن مما ينبغي العناية به التفريق بين درجات القبول في المقبول، تفريق بين درجات القبول في المقبول، وفائدة ذلك عند ظهور التعارض أو عند وجود شيء من التعارض في الروايات والأخبار. هذه قضية في غاية الأهمية، لذلك التنبه لها مهم. طيب، كيف نعرف درجات المقبول؟ هذا له طرق ووسائل كثيرة. ما تنفك عن جوهر علم الحديث التطبيقي المتعلق بالمعرفة التفصيلية بأحوال النقل ورواتهم وطبقاتهم ومن يقدم قوله عند الاختلاف وما إلى ذلك، وطبيعة طرق الحديث ورواياته والمتواتر وما إلى ذلك، وأيضا متعلق بإدراك المتون ومعانيها ومدى توافقها مع أصول الشريعة أو تعارضها. طيب، إذن المسألة الأولى هي أهمية التعامل بمبدأ التفريق بين درجات المقبول، وهذا بالمناسبة مبدأ يفيد حتى في التعامل مع الشريعة بشكل عام، أن ما تتعامل مع الشريعة أنه كل ما أمر به فهو درجة واحدة، كل ما نهي عنه فهو درجة واحدة، لا، دائما تعامل مبدأ المراتب. لذلك إذا كان هذا يستفاد منه عند التعارض بين النصوص، فإن النظر إلى الشريعة إلى مقامات الشريعة بطريقة متدرجة يفيدك عند التعارض في إيش؟ عند التعارض في الأعمال أيها أولى. الآن التعارض هنا، الأعمال أيها أولى، ليس من باب التعارض بين النصوص. التعارض بين النصوص بابهم ما سيأتي الحديث عنه وما سبق الكلام فيه، لكن باب تقديم الأعمال أيها أولى من باب فقه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يكون من منهجيته في النظر هو عدم التعامل مع الحق أو مع الشريعة أو مع النصوص المقبولة بدرجة واحدة، هذا التأسيس لهذا التفاوت ولهذا التدرج في مراتب القبول وفي مراتب الحق مهم جدا في أمرين. الأمر الأول إيش؟ لا، هذا الثاني. الأمر الأول في كيفية التعامل مع النصوص عند التعارض، الأمر الثاني في فقه الأولويات من حيث العمل. جيد. طيب، المسألة الثانية، قال مسألة مختلف الحديث. مسألة مختلف الحديث فيها نقاط. النقطة الأولى أن ابن حجر رحمه الله ذكر أن مختلف الحديث هو إيش؟ أيوة، إذا وقع التعارض بين حديثين مقبولين وأمكن الجمع بينهما، أمكن الجمع بينهما. جيد. وهذا الحصر فيه نظر، هذا الحصر فيه نظر، فإن الكتب المصنفة في مختلف الحديث تشمل كل أنواع ما ذكر من التعامل مع الروايات المتعارضة، سواء بالنسخ، بالترجيح، بالتوقف، بالجمع إلى آخره، كله يسمى مختلف الحديث أو اختلاف الحديث. بعضهم يسميه مشكل الحديث، ولفظ أوسع، ولكن أنا أقصد الكتب المؤلفة في مختلف الحديث تشمل كل هذه الأنواع. جيد؟ وبعضها متفاوت، بعضها يختلف من بعض. يعني مثلا كتاب ابن قتيبة الذي أشار إليه هو تأويل مختلف الحديث، يأتي بالأحاديث التي أشكلت على الزنادقة، ليست الأحاديث المتعارضة من حيث ما يشكل على الفقهاء. واضح؟ طيب، إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الكتب المؤلفة في مختلف في قضية مختلف الحديث، وهي نقطة مهمة جدا. هذا الباب اعتنى به أهل العلم وكتبوا فيه كثيرا، والعناية به على المستوى العملي وقعت من وقت النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة على المستوى العملي. ولذلك تجدون أن عائشة وحفصة قد سألتها النبي صلى الله عليه وسلم في شيء توهم فيه التعارض مع نص آخر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ثم عائشة رضي الله عنها أشكل عليها بعض النصوص التي سمعتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووقع فيها خلاف بينها وبين الصحابة، مثلا في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وما أنت بمسمع من في القبور، وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك العلماء اعتنوا بالجمع بين النصوص على المستوى العملي. ولذلك في قصة مهمة جدا، وهي قصة أحد الخوارج لما جاء إلى ابن عباس وسأل عن مجموعة من النصوص المتعارضة في ظاهرها، وأتى بنصوص قرآنية، فكان ابن عباس يفك هذا الالتباس الذي حصل. وكان ينتبه بعض المسؤولين أنه أحيانا تطرح هذه الأسئلة من باب التشكيك وليس من باب استفسار، أو من باب الولع بالمتشابه. ولذلك عمر بن الخطاب مثلا ما يمشي مع الكلام هذا، فلما جاء صبيغ يسأل مثل هذه الأسئلة ضربه بالدرة، وقال شو اسمه، طلب أنه يكشف رأسه، فقال والله لو وجدت رأسك محلوق لضربت الذي فيه عيناك، لأنه كانت سيما الخوارج التحليق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم. فابن عباس رحمه الله أجاب وفك الإشكال، فكان في عناية تطبيقية، يعني كان في هذا المبحث ليس جديدا. ثم صارت العناية التأليفية، العناية من جهة التأليف. والمؤلفات في هذا الباب على قسمين، القسم الأول هي المؤلفات المفردة في هذا الباب، المؤلفات التي أفردت للجواب عن ما قد يتوهم فيه التعارض من النصوص الشرعية. القسم الثاني ما كان الحديث فيه تبعا واستمرارا أو من باب الاستطراد أو من باب التكميل أو من باب أنه مبحث من مباحث الكتاب، وليس على سبيل الاستقلال والانفراد. واضح؟ أما النوع الأول وهو الكتب المفردة فهي كثيرة، ومن أهمها ومن أشهرها كتاب اختلاف الحديث للشافعي، وكتاب مطبوع موجود تداول، كتاب اختلاف الحديث. وكتاب اختلاف الحديث هو كتاب جميل للتدريب الفقهي، يعني الحديث التي يأتي بها فقهية ويفككها من ناحية الفقهية ودلالاتها وكذا والنقال. أيضا كتاب تأويل مشكل الحديث لابن قتيبة، أو تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. هو عنده تأويل مشكل القرآن، عنده تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة طبعا تعرفه متقدم، وكتابه يعني خلنا نقول فيه إجابات ممتازة ورائعة عن بعض الأحاديث، وفيه بعض الإشكالات في الجواب، فيه بعض الإشكالات يعني أحيانا، وهذا مزلة قدم اللي هو الجمع بين الأحاديث، تعرف بحسب أحيانا يكون فيه تكلف، أحيانا تجمع بين حديثين ويكون أحدهما ضعيفا، ما في داعي تتكلف في جمع فأحيانا لا يستبين للجامع أن أحد الحديثين ضعيف فيتكلف الجمع. ولذلك انظروا ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث لما ذكر النوع 36 قال معرفة مختلف الحديث، تمام؟ ثم قال وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى: إن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. جيد، هذا الآن كلام الصلاح في كتاب تأويل مشكل أو تأويل مختلف الحديث من قتيبة. ثم عندنا كتاب أوسع من كتاب الشافعي وأوسع من كتاب من قتيبة، مطبوع الآن في 16 مجلد أظن، اللي هو شرح مشكل الآثار للطحاوي، كتاب كبير طبعا، هو يعني أصغر من، مفترض يكون أصغر من هذه المجلدات، لكن طبعا مجلداتها صغيرة يعني أصلا ليست عريضة يعني. ونفس الشيء يعني يأتي بما قد يشكل من النصوص فيما يعني يتوهم معارضته للقرآن، أو يعني ما يقتصر بمختلف الحديث بالمعنى الذي في النزهة. جيد، وحتى الطوائف يعني من مختلف الاتجاهات، في بعض المتكلمين ألف في مشكل الحديث لرفع ما يعني يراه متوهما أو مشكلا في بعض، فهو باب اعتنى به العلماء. اليوم يدخل ضمن هذا القسم الأول من المؤلفات في هذا الباب كثير من الرسائل الأكاديمية، كثير من الرسائل الأكاديمية في تخصصات الحديث، كثير من الباحثين في الدكتوراه والماجستير بحثوا مختلف الحديث عند إمام معين، فيقول لك مختلف الحديث عند الإمام أحمد، مختلف الحديث عند ابن حجر، مختلف الحديث عند مدري مين، مختلف الحديث عند فلان، مختلف الحديث. تمام، إيش الفكرة؟ يذهب يستقرئ كتبه ليستخرج منهجيته في التعامل مع مختلف الحديث، وهذا مفيد جدا. هذا كل القسم الأول طبعا، ويدخل فيه ما ليس مرتبطا بالحديث وإنما بعضه يكون مرتبطا بالقرآن، ومن جملة ذلك كتاب الشيخ الأمين الشنقيطي محمد الأمين، اللي هو دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، يأتي بالسورة القرآن سورة سورة، ويأتي بالنصوص التي يتوهم أن فيها تعارض فيما بينها وإشكالا، ويحل هذا المشكل. طبعا تعرف لما نتكلم عن آيات القرآن ما في الترجيح، تمام، ما في، كلها النصوص ثابتة، لكن ممكن يدخل الناسخ والمنسوخ، والأساس هو الجمع، الأساس هو الجمع. طيب، هذا كله الآن القسم الأول. القسم الثاني وهو الكتب التي فيها نقاش في مختلف الحديث ولكن ليست خاصة بهذا القسم، بهذا العلم، وفيها يعني خلنا نقول أهمية بالغة جدا جدا، وفيها علم غزير في هذا المجال، ومن أبرز وأهم مظانها كتب شروح الحديث، كتب شروح الحديث، كتب فقه السنة. جيد، خاصة بعض الكتب يعني بعضها اعتنى، يعني مثلا كتاب فتح الباري لابن حجر، كتاب فتح الباري اعتنى عناية بالغة بقضية مختلف الحديث، واضح؟ فإذا أردنا أن نبحث في مختلف الحديث أو حديث أو نبحث في حديث مشكل، تعرفوا الآن تثار إشكالات وشبهات من حيث الدلالة أحيانا، أين نبحث عنها؟ واحدة من أهم المراجع ليس الكتب الخاصة في مختلف الحديث، وإنما كتب شروح السنة نفسها، وأحيانا تبحث بطريقة حل المشكل في ذاته، وأحيانا تبحث بطريقة الجمع والنظر والإتيان بالنصوص الأخرى وما إلى ذلك. طيب، إذن هذه المسألة الثانية، وهي في مسألة في قضية مختلف الحديث وما يتعلق به من كتب ومؤلفات. مسألة الثالثة في الأمثلة، طبعا هو ذكر مجموعة من الأمثلة سواء في قضية الجمع أو في قضية الناسخ والمنسوخ. في مثال ذكره في الناسخ والمنسوخ، وهو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا يستدلون في عتم على إيش؟ يستدلون به على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث الصحيح في صحيح إمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل. وهنا جابر رضي الله عنه يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إيش مست النار يعني؟ اللي طبخ من النار، تمام؟ فإذا أي طعام يطبخ مهما ورد من نصوص سابقة في أنه يتوضأ منه، فآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء منه، تمام؟ ولكن هذا المثال هو مثال من الأمثلة التي استعمل فيها الناسخ والمنسوخ، ولم يكن هذا الاستعمال صحيحا، لم يكن هذا الاستعمال صحيحا. لماذا لم يكن هذا الاستعمال صحيحا؟ لأن هذا الحديث معلول، هذا الحديث فيه علة، وهذه العلة بينها كبار الحفاظ من المحدثين، جيد؟ ولذلك وهذا من فقه المحدثين، من فقه المحدثين العلة ليست فقط من ناحية الإسنادية المجردة المحضة، وإن كانت هذه مرتبطة بالإسناد. انظروا مثلا أبو داود رحمه الله لما أخرج هذا الحديث، أولا أخرج المشوف المحدثين يا جماعة عندهم تنبه دائما لما يجي يعلوا الأحاديث، يتنبهوا دائما أنه هل هذا الحديث يمكن أن يكون نسخة خاطئة من حديث آخر؟ واضح الفكرة؟ هذا السؤال مهم جدا عند المحدثين في النقد. إيش معنى نسخة خاطئة؟ معناه أنه يكون لهذا الحديث أصل آخر، هذا الأصل رواه الحفاظ، رواه جماعة، ثم شذ بعض الرواة فأتى بهذا الحديث على غير ما رواه الناس، على غير ما رواه الجماعة، على غير ما رواه الجمهور. ولكن أحيانا يكون هذا الشذوذ خفيا جدا بحيث يظن أن هذا حديث وهذا حديث آخر، بينما يتنبه الفطنون من أهل العلم إلى أنهما حديث واحد أصلا، جيد؟ فمثلا أبو داود أخرج الحديث الأول، الحديث الأول من أخرجه؟ الحديث الأول أخرجه الإمام البخاري ومسلم ورواه الجماعة. إيش هو الحديث؟ قال أبو داود حدثنا إبراهيم الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن كدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أبو داود حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن كدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. قال أبو داود هذا اختصار من الحديث الأول، هذا اختصار من الحديث الأول، كان آخر الأمرين في تلك الحادثة في ذلك اليوم الذي أكل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة وبعد الصلاة، فاختصرت بهذا اللفظ فأوهمت كان آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ثم فعل. واضح الفكرة؟ وهذه القضية ليست فقط من تنبيه أبي داود، هذه القضية منبه عليها عند كثير من أهل العلم. انظروا مثلا هذا يعرفونه بوسائل جمع الطرق والنظر والمقارنة بينها. فهنا مثلا الحديث الأول هذا اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل قبل الصلاة ثم توضأ ثم أكل بعد الصلاة ثم صلى ولم يتوضأ، فيكون قد يكون وضوءه الأول أصلا لأنه ليس بسبب الأكل يعني. طبعا أخرج من طرق كثير جدا جدا، تمام؟ ثم جاء اللفظ هذا اللفظ اللي هو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان، تمام؟ من طريق علي بن عياش عن شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن كدر عن جابر. طيب شوفوا الآن توارد الحفاظ على التنبيه إلى الإشكال الموجود في الرواية. قال أبو داود هذا اختصار من الحديث الأول، تمام. قال ابن حبان هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلى لحم الجزور فقط. قال البخاري وذكر الإسناد ثم ذكر علة في السماع. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن كدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فسمعت أبي يقول هذا حديث مضطرب المتن، هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر، ويمكن أن يكون شعيب بن أبي حمزة حدث به من حفظه فوهم فيه. واضح؟ وهذا هذه يعني خلينا نقول من دقة المحدثين وتنبههم دائما. هذا ترى يذكرنا بالمثال اللي ذكرته قبل في الدرس القبل السابق، تذكروا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء ثم ألقى خاتمه، ها كان إذا دخل الخلاء ألقى خاتمه، تمام؟ وطيب يستدل فيه تعرف لأنه في اسم الله وكذا. قال أبو داود هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، وإحنا ذكرنا وقتها أنه منكر مع أنه لرواه ثقة، همام، همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش تبغى أحسن من كذا؟ تمام؟ قال وإنما هو ما رواه، ما أدري إيش ذكر الثقات أو هو هنا نقول حديث 19 في سنة أبي داود. قال وإنما هو ما رواه، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، اتخذ خاتما من ورق أي فضة ثم ألقاه، ما له دخل بالخلاء ولا دخل شيء، تمام؟ طبعا إيش الفكرة؟ نفس الشيء، قد تظن أن الحديثين مختلفان، واضح؟ لكن من خلال الطرق والجمع بينها والمقارنة والنظر في المتون وجد أيوة أن هذه نسخة خاطئة من الحديث الأساس، نسخة خاطئة من الحديث الأساس. وهذه دقة كما قلت يعني هي واحدة من صور الدقة العجيبة التي كانت عند الحفاظ المتقدمين في كشف دقائق العلل ويعني خبايا الأخطاء. ولذلك أنا مؤمن تماما أنه التمرس في علم الحديث، في علم الحديث ليس من ناحية المصطلحات، من ناحية العلل، هو حقيقة وبدون أي مبالغة هو تمرين للذهن وتمرين للعقل وتنمية لطرق التفكير وتنمية لدقائق مسالك النظر في كشف الأخطاء والأغلاط. أحيانا أغلاط رهيبة، أغلاط يعني خلنا نقول خطيرة جدا ودقيقة إلى أبعد مدى، فتتعجب كيف تم التنبه لها فعلا فعلا. يعني أعرف شفت فكرة أنك تقرأ في رواية بوليسية وجمع القرائن وكيف لين ما يتوصل إلى الجاني، يعني تمام. نفس الشيء في قضية علم الحديث في التتبع الدقيق حتى تصل إلى طبيعة الخطأ. أنا ذكرت مثالا قبل الدرس قبل السابق، حديث معروف أنه من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حجاج الصواف قد حدث به عن يحيى بن أبي كثير. فحجاج الصواف أيضا كان موجودا في مجلس ثابت البناني، جيد، من علماء البصرة وأئمتهم من تلاميذ من؟ أنس بن مالك، ثابت عن أنس دائما. وكان في المجلس جرير بن حازم، جرير بن حازم أحد الثقات الكبار. فحدث حجاج الصواف في ذلك المجلس، حدث بالحديث عن من؟ عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ دارت الأيام، صار جرير بن حازم الثقة الحافظ المتقن صار يحدث بهذا الحديث نفسه، فيقول حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. أنت الآن إذا جاءتك هذه الرواية بالمنطق النظري المجرد أن تقول جرير هل قال حدثنا طب هو ثقة كبير كمان، ثابت عن أنس معروف، ثابت من أكبر الثقات عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش تبغى أحسن من كذا؟ مع أنه في قضية دقيقة أنه أصلا رواية جرير عن ثابت فيها، بس معنى طيب قال لك لا يا حبيبي، هذا الحديث لا يعرف عن ثابت، هذا الحديث لا يعرف عن ثابت. ومثل ما ذكرت من أهم وأدق القضايا عند المحدثين أن يبحثون عن أصل الحديث، هل له أصل عن ثابت؟ هذا الحديث لا يعرف عن ثابت، تمام؟ هذا الحديث معروف عن يحيى بن أبي كثير، هو ما عندهم فكرة أنه تمام هو ليس معروفا عن ثابت، ولكن جرير رواه عن ثابت، إذن المفترض أنه يكون معروف عن ثابت. يعني إذا أنت تقول مو معروف عن ثابت، طب جرير خلالك معروف عن ثابت، ما عندهم كذا، ما عندهم كذا. هي هذه كلمة معروف، معروف عن فلان، ما تيجي بمجرد رواية ثقة واحد كذا يمشي في، لا لا، هذه لها أصول، ولها مين تلاميذه، ومين الأثبات، ومين المعروفين، ومين الملازمين، وإيش طبيعة المتن، وإيش كذا، تمام؟ فقال لك يا حبيبي رواية جرير هذه غلط، انتهينا، غلط. الحديث حديث يحيى عن عبد الله عن أبي قتادة. طيب إذا كان هذا خطأ وجرير ثقة، فمن أين وقع الوهم؟ قالوا سمع جرير الحديث عن حجاج في مجلس ثابت، فعلق هذا الحديث في ذهن جرير باسم ثابت لأنه في مجلسه ولم يسمعه منه، فتوهم مع الزمن أنه هذا الارتباط مع ثابت هو ارتباط رواية، وبينما هو كان ارتباط مكان وليس ارتباط رواية، فصار يحدث به حدثنا ثابت، وثابت يروي عن مين؟ أنس. ما يأتي بالك إلا أنس، حدثنا ثابت عن أنس. قالك أبدا، هذا التباس في الذهن صار عندك، وهذا هذا مفهوم، فاهم؟ يعني أنت تقول، يعني عارف أحيانا أنت ممكن لأنه في شخص ثاني وكلهم تكلموا، فقد تنسب الرواية للشخص الآخر لأنه ذهنك ملتبس أنه كلهم كانوا موجودين، فتقول إيه وكلهم كانوا موجودين، بس ترى اللي حدث هذا مو هذا، فهو نفس الفكرة. فشوف كيف الالتقاطة هذه في كشف القضية، هي مو بس كشف الخطأ، هي في تفسير الخطأ أصلا، تفسير الخطأ. لذلك بعضهم شفت فكرة هذه ليس له أصل، ليس مدري إيش، بعضهم عنده فيها جزم مخيف. لذلك مثلا نعيم بن حماد اللي تكلمنا عنه قبل فترة، لم يكن من حفاظ الكبار وكذا، كان يحدث بحديث وابن معين كان موجود، قال له لم تسمعه. هو كان يروي عن، نسيت عن من، عن يحيى بن سعيد ولا نسيت والله من، قال لم تسمعه من فلان، عن من، عن ابن المبارك، نسيت والله، ربما مباشرة عن ابن المبارك أو عن رجل عن ابن المبارك، فقال لم يحدث به ابن المبارك، لم تسمعه. فقال بلى سمعته، قال لم تسمعه. تخيل انت الان في مجلس تقول حدثني فلان، يجيك التلميذ، طبعا التلميذ كان ناقد كبير يعني امام، يعني قال له ما سمعته، لا ما سمعته، ومن انت كذاب، تمام؟ وقال حتى قال فغضب الحاضرون، مين انت؟ انه ابن معين يعني، بس مين انت؟ ذهب نعيم الى صحفه، تعرف دائما لما يحدث من غير صحف كثير منهم يخطئ، لذلك ابن رجب عقد فصلا في شرح العلل، باب من حدث من كتابه فحفظ، ومن حدث من حفظه فوهم. راح بحث في هذا، فقال من الذي يقول ان يحيى بن معين ليس امير المؤمنين في الحديث؟ ايه، راح لقي شو اسمه اللي في الكتاب موافق لما قال يحيى بن معين رحمه الله. طيب نختم بهذه القضية بما أنه ذكرناها، اللي هي قضية من حدث من كتابه ومن حدث من حفظه. طيب المختلطون ويلتحق بهؤلاء من ضرر ببصره احتفظت كتبه. طيب خلينا نشوف 584، هذا الكتاب أنا يعني لو صح لي أن ألقبه نلقبه الأسطورة، كتاب شرح للترمذي لابن رجب، هذا كتاب. طيب يقول من هذا النوع أيضا قوم ثقات لهم كتاب صحيح وفي حفظهم بعض شيء، فكانوا يحدثون من حفظهم أحيانا فيغلطون، ويحدثون أحيانا من كتبهم فيضبطون. منهم عبد الرزاق بن همام، عبد الرزاق صاحب مصنف، قال أحمد في رواية الأثرم في حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا جديدا ذكرناه قبل أيام، فقال هذا كان يحدث به من حفظه ولم يكن في الكتب. وقال يحيى بن معين ما كتبت عن عبد الرزاق حديثا واحدا إلا من كتابه. ومما أنكر على عبد الرزاق، يعني القضية ليست نظرية وإنما يأتون بأمثلة عملية، يقول لك هذا التأسيس النظري وهذا مثال على ما أخطأ فيه. ومما أنكر على عبد الرزاق حديثه عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا الخيل معقود في نواصيها الخير، من المتن المحفوظ. أنكره أحمد ومحمد بن يحيى وقال لم يكن في أصل عبد الرزاق. ومنهم الدراوردي، وذكر أمثلة كثيرة، همام بن يحيى، شريك بن عبد الله النخعي إلى آخره، يأتي لها إن شاء الله موضوع، لكن فكرة أنه ذكروا هذا. طيب، خلاصة الكلام في هذا كله هو ما نبه إليه ابن حجر في آخر الكلام، وهو أن التعامل مع هذا الباب، مع باب ما التعارض بين الأدلة، مع ما يمكن أن يتوهم، ما يتوهم فيه التعارض بين النصوص، لا ينبغي أن يتعامل فيه بمبدأ التعجل والتسرع، وإنما يتعامل فيه بمبدأ التأني والنظر والمقارنة واستعمال طرق الترجيح. طبعا نسيت مسألة، هو ذكر هنا أنه قال ذكر 50 وجها في الترجيح، ها؟ انه اللي هي الترجيح اخر شيء ايش قال؟ قال وان لم يعرف التاريخ فلا يخلو اما ان يمكن ترجيح احدهما على الاخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلق بالمتن او الاسناد، صح؟ هذه نسيتها، معلش، لازم ارجع لها بسرعه. طيب، شوفوا الفكره ايش هنا مذكور 110 وجه من وجوه الترجيح، ها؟ في لا في الحاشية في العراق، تمام؟ يقول أو شيء الحازمي في اعتبار في الناسخ والمنسوخ قال ووجوه الترجيحات كثيرة أنا أذكر معظمها، فذكر 50 وجها، ثم قال فهذا القدر كاف في ذكر الترجيحات، وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها. قال العراقي ووجوه الترجيحات تزيد على 100، وقد رأيت عدها مختصرا، فأبدأ بالخمسين التي عدها الحازمي ثم أسرد بقيتها على الولاء. واضح؟ طبعا هي يذكر التفاصيل يعني تقدر تلمها في هذا، بس هي الفكرة أنه شوف القضية ما هي فاهم إيه، يعني لما تقول ترجيح من النصوص في وسائل، في إيش مثلا؟ الأول كثرة الرواة، الثاني كون أحد الراويين أتقن وأحفظ، الثالث كونه متفقا على عدالته، الرابع كونه بالغا حالة التحمل، الخامس كون سماعه تحديثا والآخر عرضا، السادس كون أحدهما سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة. هذه كلها مباحث حديثية الآن، عشان كذا أقول لك ما تقدر تنظر في الجمع بين النصوص بدون منزع حديثي. السابع كونه مباشرا لما رواه، الثامن كونه صاحب القصة، التاسع كونه أحسن سياقا واستقصاء، العاشر كونه أقرب مكانا من النبي صلى الله عليه وسلم حالة تحمله، الحادي عشر كونه أكثر ملازمة لشيخه، الثاني عشر كونه سمعه من مشايخ بلده، الثالث عشر كون أحد الحديثين له مخارج، الرابع عشر كون إسناده حجازيا، الخامس عشر كون رواته من بلد لا يرضون بالتدليس، السادس عشر دلالة ألفاظه على الاتصال كسمعته وحدثنا، السابع عشر كونه مشاهدا لشيخه عند الأخذ، الثامن عشر كون الحديث لم يختلف فيه، التاسع عشر كون راويه لم يضطرب لفظه، العشرون كون الحديث متفقا على رفعه، الحادي والعشرون كونه متفقا على اتصاله، الثاني والعشرون كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى. هذا مسلك دقيق جدا جدا، راويه لا يجيز الرواية بالمعنى معناه ذكره باللفظ بالضبط، والآخر يجيز الرواية بالمعنى يمكن يكون في سبب التعارض أن واحد رواه بالمعنى فنرجح اللي رواه باللفظ، نرجح من روى إذا كان مذهبه الرواية باللفظ، مع أنه الآخر قد يكون رواه باللفظ. الثالث والعشرون كونه فقيها، الرابع والعشرون كونه صاحب كتاب يرجع إليه، الخامس والعشرون كونه أحد الحديثين نصا وقولا والآخر ينصب إليه استدلالا واجتهادا، السادس والعشرون كونه القول يقارنه الفعل، السابع والعشرون كونه موافقا لظاهر القرآن، هذا من عوامل الترجيح، الثامن والعشرون كونه موافقا لسنة أخرى، التاسع والعشرون كونه موافقا للقياس، الثلاثون كونه معه حديث آخر مرسل أو منقطع عاضد ولو مرسل، الحادي والثلاثون كونه عمل به الخلفاء الراشدون، الثاني والثلاثون كونه معه عمل الأمة، الثالث والثلاثون كونه ما تضمنه من الحكم منطوقا، الرابع والثلاثون كونه مستقلا لا يحتاج إلى إضمار، الخامس والثلاثون كون حكمه مقرونا بصفة والآخر بالاسم، 36 كونه مقرونا بتفسير الراوي. 37 كون أحدهما قولا والآخر فعلا فيرجح القول. 38 كونه لم يدخله التخصيص. 39 كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة. 40 كونه مطلقا والآخر ورد على سبب. هذه بعدين نشوف اللي زادها ابن هذه الحين لسه ما وصلنا 50 بس نروح 51 اللي زادها العراقي. 51 كونه أعلى إسنادا. طيب بدون ما راح أقول الخامس بس الأسماء. كونه على إسنادا، كونه راويه عالم بالعربية، كونه عالما باللغة، كونه أفضل في الفقه والعربية اللغة، كونه حسن الاعتقاد، كونه ورعا، كونه جليسا للمحدثين وغير من العلماء، كونه أكثر مجالسة لهم إلى آخره. طبعا تعرف هذا كله ساير في الأمور التكميلية يعني. طبعا ما يخفاكم أنه بعضها تحتاج نظر وتحرير، ليست بالضرورة أن تكون صحيحة، ولكن الفكرة هي أنه في وجوه من وجوه الترجيح،
قد لا يرجح الحديث مع كل هذه الوجوه،
وقد لا يرجح مع كل هذه الوجوه. 110 من وجوه الترجيح وقد لا يرجح بها فيتوقف فيه. بس هي الفكرة إيش؟ الفكرة أنه في كثير من العبثية الآن في التعامل مع النصوص، الخطوة رقم واحد في التعامل مع ما قد يتوهم فيه التعارض هو مو التوقف، الرد إسقاط. أول خطوة الإسقاط، ثاني خطوة التوقف. إيه؟ مع أنه في خطوة قبل الإسقاط، في مشكلة قبل الإسقاط، إيش هي؟ توهم التعارض، توهم التعارض، ما هو متعارض أصلا. يعني أذكر واحد في الفيسبوك كان كاتب أنه أحاديث نزول عيسى بن مريم تخالف حديث آخر. إيش هو الحديث؟ من أدرك منكم عيسى فليقرئه. لا أنه حديثة تخالف القرآن. إيش تخالف القرآن؟ أنه هي وارد فيها هذه الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام، من أدركه منكم فليقرئه مني السلام. طيب إيش يعارض؟ يعارض قول الله سبحانه وتعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. طيب يعني تمام، هي انا بكمل اي بس يعارض، يعني الله سلم عليه حيا وكذا، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليقرئه من السلام؟ يعني ما يحتاج يعني. تمام اي اي خلاص، يعني بس هو متعارض. فهذه خطوه اصلا يعني خطوه استباقيه قبل وجوه الترجيح اصلا. في القضيه لما تفهم انت انه في مسلك متبع عند أهل العلم في التعامل مع النصوص التي قد يفهم منها التعارض، تحترم نفسك، عارف، تحترم نفسك أمام هذه القضية. وهذا غير الأصول العامة في الشريعة اللي هو فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. لذلك هنا تنبيه منهجي مهم جدا جدا جدا، وهو إياك أن تجعل نفسك مولعة بتتبع المتشابه والمشكل. من أكبر سبب الانحراف داخل إطار العلم هو الولع بتتبع المتشابه والمتشابهات والمشكلات. تماما. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وذكر الله سبحانه وتعالى أن المحكمات هن أم الكتاب، أم الكتاب. إيه لاحظ الآن الذين يتبعون ما تشابه من أقوال الفلاسفة، لا ترى من القرآن. يعني الإنسان ممكن يزيغ باتباع شيء من القرآن دون بعض، فضلا عما لو استدبر القرآن وجعله محكوما وجعل الحاكم عليه هي مظلة ثقافية أخرى. واضح؟ فإذا كانت مظلتك القرآن وتتبعت المتشابه منه وتركت المحكم فستزيغ، فكيف لو جعلت القرآن محكوما عليه ضمن مظلة أخرى وصرت تتبع من القرآن ما يوافق تلك المظلة وتعرض عما يعارضها؟ واضح؟ لذلك متى الإنسان يطمئن في العلم؟ حين يتبع المحكمات. ولذلك يعني أمس أنا حتى ذكرت في قضية الشتات في الوجهة كيف أنه تتبع شواذ الأقوال، التتبع هذه مؤثرة، وكيف أنه الإنسان اتكاء الإنسان إلى ما عليه جمهور الأمة، وجمهور الأمة من علمائها وأئمتها. ولا أتكلم حتى كما قلت عن مرحلة زمنية محددة، لا أتكلم عن القضايا المتجاوزة للزمن التي فيها مسالك عند أهل العلم وعند الأئمة. دائما الإنسان يفيء الى 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 هذه الواحات المطمئنة. أما سلوك الوعر خاصة إذا لم يكن الإنسان قد تقدم في درجات العلم وصار من أهل الاجتهاد والنظر والحكمة والعبادة والفضل والرسوخ في العلم، فهذه مصيبة المصائب وكارثة الكوارث. إن تجد شابا عمره 20، 25، 23 يتنكب سبل العلم المتخذة عند أهل العلم ومذاهبهم المستقرة، وبدعوى الاجتهاد أو بدعوى التجرد في قول الحق يتنكب هذه الطريق ويشق شق طريقا وعرا وعرا وحده. قل لي فلان يفعل كذا، أقول لك بشره بالانحراف، بشره بالانحراف، ولا يستقر على قدم. لذلك في عبارة جميلة لفقيه الصحابة، واحد من أعظم فقهاء الصحابة. من هو؟ من واحد من أعظم فقهاء الصحابة؟ معاذ بن جبل. له عبارة جميلة في سماها زلة الحكيم. دقيقة، طيب فين نلقاها؟ وزلة الحكيم ايش سماها؟ نعم هذه هي. طيب، عن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال: كان معاذ لا يجلس مجلسا للذكر، حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. هذه فتنة الشهرة والجاه ما لهم، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيرهم. فإياكم وابتدع، وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ، وهنا الشاهد: وما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه؟ هذه هي السواد، تمام؟ ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. شوف الكلام، شوف الجمال، شوف الحكمة. لذلك كان ينبه بعض السلف، مثلا عبد الرحمن المهدي أظن، نسيت، كان يذكر عن الشافعي أو من، إنه حتى في الحديث نفسه، كان إنه كدت أن أهلك بتتبع كل أو جميع الروايات أو كذا، حتى صار له تنبيه إنه ليس كل ما روي يعمل به. جيد، إن كان الحديث الصحيح بلا شك وللعمل، بس أنا أقصد إنه يحتاج القضية إلى فقه، وقد يروي الراوي الثقة الحديث الشاذ. وهذا نفس الشيء في قضية المذاهب والأقوال والاتجاهات وما إلى ذلك. ولذلك هذه فإن على الحق نورا، هذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن له القلب. بر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وفي رواية في نفس الحديث وفي غيره: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وأيضا في بعض الروايات وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك الناس وأفتوك. طبعا هذا كله له ضوابط وله اقرأوا ما ذكره ابن رجب في شرح العلم في شرح جامع علوم الحكم عند هذا الحديث البر وحسن الخلق، كلام جميل جدا في ضوابطه، لأنه ترى ممكن القضية تصير كمان بالعكس، فتجي يأتي شيء من الشريعة يقول لك والله أنا ما أطمئن له قلبي. تمام، كيف القضية أنها ليست قضية نسبية شخصية ذاتية، كل إنسان يقرر. وضرب أمثلة، مثلا ضرب أمثلة الصحابة في صلح الحديبية، واضح الفكرة؟ وكيف إنه لا، إنه هناك خالفت الهوى وكان المطلوب التسليم، فاهم الفكرة؟ لا بالرجب أنا أسميه خياط، هو ابن تيمية كذا يخيط الأطراف المسألة ويعرضها لك في ثوب جميل، خاصة ابن تيمية. فالخلاصة إنه يعني هذا الباب، باب المختلف الحديث وباب الروايات المتعارضة وباب هذا مزلة قدم كبيرة جدا، مزلة قدم كبيرة جدا. وكم ضلت طوائف وانحرفت اتجاهات ونشأت تيارات وفرق نتيجة النظر الخاطئ في نصوص الشريعة، النظر الخاطئ في نصوص الشريعة. ولا أنفع ولا أرسخ ولا يعني أكثر نفعا وطمأنينة واستقامة من أن يرزق الإنسان الحكمة في توزيع نظره، فيجعل الثقل الأكبر منه على المحكمات، ويعرف أن يتعامل مع المتشابهات كيف يتعامل معها. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يكون في الشريعة شيء متشابه لجعل، ولكنه ذكر سبحانه وتعالى أن في القرآن ما هو متشابه، وفي الحديث كذلك. فهذا أراده الله سبحانه وتعالى وبينه، وقال أنه وذكر أن من أسباب الزيغ هو تتبع هذا المتشابه. فما بالكم وكلام الله وكلام الله، فما بالكم بمن يتبع المتشابه من كلام العلماء. هذا أكثر إشكالا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.